أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى صفة الحج. قال: صفة الحج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله عنهم، يسن للمحلين بمكة أي المقيمين فيها وأهل مكة الاغتسال والتنظف والتطيب ثم الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال أي قبل الظهر، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه ويقول في إهلاله لبيك حج. وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. طبيعة الأحوال الأنساك الثلاثة، سواء كان نسك القران أو الإفراد أو التمتع. أما القارن فإنه قد أهل حال تلبسه بالعمرة فيظل على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، كذا شأن المفرد، يسن أن يحرم يوم التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة. المكان الذي يحرم منه، أما المقيمين بمكة وأهل مكة فيحرمون من مكانهم، فيحرم كل من نزل بمكة أو سواء كان من أهلها أو كان من خارجها، يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، ثم يخرج ملبيا كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال. هذا أعمال اليوم الثامن، أعمال يوم التروية، وهذه الأعمال مسنونة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. يخرج ملبيا كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها مع الإمام إن تيسر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، وإن لم يتيسر صلى في موضع رحله قصرا بلا جمع ويبيت في منى تلك الليلة. يبقى اليوم الثامن يذهب إلى منى قبل الزوال قبل الظهر، ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها قصرا على اعتبار كونه مسافرا، وإن لم يتيسر صلى في موضع رحله أي إن لم يتيسر أن يبيت في منى، يصلي في المكان الذي يستطيع أن يقيم فيه، يصلي في موضع رحله قصرا بلا جمع، لا يجمع في هذا الوقت. هذا كله منضبط بفعله صلى الله عليه وسلم، ويبيت في منى تلك الليلة. ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة، سار من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا، فينزل بنمرة إلى الزوال، وهي مكان قريب من عرفات وليس منها، وبها مسجد نمرة المشهور والمعروف. حدود عرفات: أما من الشرق فالجبال المحيطة المطلة على ميدان عرفات، ومن الغرب وادي عرنة، تعرفون حديث العرينيين، لعل هذا هو الوادي الذي ينتسبون إليه العرينيين، الذي فيه حديث ألبان الإبل وأبوالها لما اشتكوا ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلعل هذا الوادي هو المكان الذي كانوا فيه، لعل ذلك لا أدري. وادي عرنة، ومن الشمال ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة، ومن الجنوب ما بعد مسجد نمرة جنوبا بنحو كيلو ونصف تقريبا. فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة جهة مسجد عرفات، وفي ذلك المكان بطن عرنة يخطب الإمام بالناس وهو الآن داخل المسجد، ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم يقيم، ثم يصلي الإمام بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين، أي يصلي بهما جمع تقديم، يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، فإن لم يتيسر له صلى جماعة مع رفقته في منزله جمعا وقصرا كما سبق، يعني إن لم يستطع أن يشهد خطبة عرفة ويصلي مع الإمام، يصلي في المكان الذي أقام فيه، الخيمة اللي هو سيجلس فيها في هذا الوقت، أو المكان الذي استطاع أن يقيم فيه داخل عرفات. ثم يسن له بعد الصلاة أن يتوجه إلى عرفات ويقف عند الجبل المسمى جبل الرحمة، فيجعله بينه وبين القبلة، ويستقبل القبلة جاعلا حبل المشاة بين يديه، ويظل واقفا عند الصخرات أسفل الجبل يذكر الله ويدعوه ويستغفره بخشوع وتذلل، رافعا يديه يدعو ويلبي ويهلل، وله الوقوف راكبا على الراحلة. يعني دلوقتي إن هو يبقى ممكن يبقى جوه الأوتوبيس اللي هو ينقله، ممكن يصنع ذلك، أو جالسا على الأرض أو واقفا أو ماشيا، والأفضل ما كان فيه الأخشع له والأحضر لقلبه. هذا أيضا من السنة، من السنة أن يقف عند جبل الرحمة ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه، فهذا اليوم لا شك يغفر الله عز وجل فيه ما لا يغفره في سائر العام. وبطبيعة الحال يوم عرفة سنحتاج أن نتكلم عنه، لكن نمر على الأحكام ابتداء ثم نذكر ما فيه من أسرار. ويكثر من الدعاء بما ورد في القرآن والسنة الصحيحة وبما شاء، ويكثر من الاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويظل يذكر الله ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس. فإن لم يتيسر له أن يقف عند الجبل قرب الصخرات، وقف فيما تيسر له من عرفة في منزله أو غيره، وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة، وهو الحدود التي يعرفها الناس الآن وهي محددة، ويقف عندها يكلف عادة بها بعض الناس حتى يعرف حدود عرفة، لأنه لو لم يقيم داخل عرفة أو يكون في عرفة جزء من النهار أو الليل حتى الفجر بطل حج. الحج عرفة، وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، يبدأ بعد زوال الشمس من بعد الظهر من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر. من دخل قبل الزوال أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال، ومن وقف ليلا ولو لحظة أجزأه. أما إذا لم يقف بعرفات ولو لحظة بطل حجه. حكى لي بعض الإخوة الذين كانوا يقومون على إرشاد الحجيج أن الشيخ ابن باز كان قد أفتى بذلك، أنه لو وقف الحاج لحظة دي يعني ثانية، دخل بس حط رجله في داخل عرفة وخرج تاني، بذلك يصح حج. فبيقول إن في مرة من المرات لقينا واحد أفريقي خارج الحدود، فبنقول له ادخل، فما فيش. طيب يعني بس لحظة واحدة ما فيش، يجيبوا شمال يجيبوا يمين، ويقولوا كان يعني عملاق، فما كناش نقدر نعمل معه أي حاجة. ففي الآخر خالص الإخوة عايزين كده هيبطل الحج ومش هينفع الكلام يعني، ففي الآخر خالص رحنا قالوا خلاص نتفق عليه ونروح زقينه، هو بيقول واقف بينه وبين المكان ما فيش 2 متر ومش عايز يمشيهم، ما فيش فايدة. ففعلا بيقولوا رحنا شايلينه كده هيلة بيلة، ورح يلا 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 رح رمضينه ورح رمينه، بس طبعا نالهم ما نالوه بعد ذلك. ومن وقف ليلة ولو لحظة أجزأه. ومعنى الوقوف المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين. معنى الوقوف المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين. ومن وقف بعرفة نهارا، طبعا كلام الفدى مفهوم، يعني لو واحد قاعد ولا واحد كذا مش معناه لازم يقف، لو واحد مثلا عنده شلل أو نحو هذا، أو امرأة كبيرة في السن وتقدرش فقعدت، فيقول لا ده كان من وقف بعرفة فلازم تكوني واقفة، طالما انت ما وقفتيش يبقى كده حجك بطل يا حج. طبعا ليس كذلك المقصود، المكث داخل عرفة. ومن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرا مستحبا ولا دم عليه وحجه صحيح لو مشي بقى قبل الغروب. يعني هو مفترض أنه هو السنة أنه يدخل عرفة من بعد الزوال يعني بعد الظهر ويمكث فيها إلى المغرب، ثم يتوجه من بعد صلاة أو من بعد أذان المغرب بعد دخول وقت المغرب إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. عن عروة ابن مضرس رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج لصلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. فإذا هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح شاهد على مسألتنا، وهذه مسألة اتفق عليها جمهور العلماء، وسوف تأتينا في سرد المسائل الخاصة بالجمهور هذه أحد المسائل التي اتفقوا عليها بل ساقوا فيها الإجماع أن وقت عرفة ممتد إلى الفجر. قضى تفثه كده قد أتم الحج وقضى تفثه بمعنى أنه له أن يحل بعد ذلك بعد أن يصنع الأمور الخاصة بأعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد ستأتينا، فله بعد ذلك أن يحل. فإذا غابت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة ملبيا وعليه السكينة والهدوء ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته، وإذا وجد فجوة أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. سنة أن يمضي هكذا يعني يمشيها يعني. طبعا لمن عنده قوة على ذلك ليس أصحاب الأعذار، أنه يمشي من عرفات إلى مزدلفة أظنها حوالي 5 كيلو ساعة وربع أو في الزحام، ولا يزاحم الناس بنفسه أو دبته، وإذا وجد فجوة أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين يجمع بينهما جمع تأخير، وإلا فإن ذهب قبل أذان العشاء صلى أكيد يصليها ويجمعها جمع تقديم، يصلي يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها ويصلي التهجد والوتر في مزدلفة، يصلي التهجد والوتر ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس أي حالة الظلام يعني بعد دخول الوقت، يعني يستحب أن يصليها في أول وقتها أول وقت الفجر. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام وهو الآن مسجد مزدلفة، ويقف هناك مستقبلا القبلة يذكر الله تعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويلبي ويدعو راكبا أو على الأرض حتى يصفر جدا، يعني حتى تشرق الشمس وتصفر كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فمزدلفة كلها موقف، إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر مزدلفة كلها موقف، فيدعو من مكانه مستقبلا القبلة. ويجوز للضعفة وذوي الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو إذا مضى أكثر الليل، ثم يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا منى. يعني هل يجوز له أن لا يبيت في مزدلفة، يدخل مزدلفة ويمكث بها أكثر الليل ثم بعد ذلك قبيل الفجر يتوجه إلى منى؟ يجوز ذلك للضعف وذوي الأعذار. طبعا هذه مسائل سوف نتوقف عندها كثيرا لأنها سيكثر حولها اللغط، مسائل خاصة بالرمي وقته وكذلك مسألة المبيت، هذه في بعض الناس تعمل حاجة تانية بقى يروحوا يبيتوا في جدة، يعني يروح ويروح الأوتيل ويقعد فيه وبعد كده يجي على يروح منى، وبعض الناس ما تقعدش في منى أصلا، يعني ما شاء الله ناس زي الفل ما بيقعدش فيها خالص، ويقول لك لا يعني يقعد في مكة في الفندق ويبقى يروح يرمي ويرجع. والرمي بقى بيعملوها ازاي؟ يرمي في الليل فيروح رامي، المفترض ان هو هيرمي 4 ايام، هذا على الافضل، هيرمي يوم النحر وايام التشريق الثلاثه. فيجي هو يروح رامي امتى بقى؟ ياخذ بفتوى البعض جواز الرمي ليلا، فعلى ان الاصل انه يرمي بعد الزوال، ده السنه، فعلى اساس الزحام الشديد و و و ورخص بعض العلماء المعاصرين، وستاتينا المساله في ذلك. فيروح جاي في الليله، الليله رامي لليوم، يروح رامي ليله اول يوم من التشريق اللي هو ثاني ايام العيد بالليل، وبعد كده يروح رامي الثاني يوم، يروح رامي مرتين، مره الصبح ومره بالليل، يقول لك كده يبقى تعجل في يومين ويروح مسافر بالليل، يجي هنا يقضي ثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. الكلام ده العلماء لما يعني حتى رخصوا فيه، رخصوا فيه على اعتبارات، فيعني الطريقه دي عشان كده، والعله تبقى كده ما يبقاش حج ده، يعني عشان يجي هنا يلحق يقضي يوم في العيد مع حبايبه واصحابه وكده، ما يبقاش يروح علينا العيد يعني، ما يبقاش حج، راح يعمل ايه ده؟ ما فيش رخصه يعني، الرخصه هنا الازدحام الشديد وهو قاعد في منى، فمعلش بقى اصل عشان كذا كذا كذا، ده على القائلين بذلك. بعض العلماء طبعا يذهب الى انه لا يصح رميه قبل الزوال ولا ليله الزوال، لكن هذه مساله يعني ستحتاج الى بحث خاص سوف ياتينا ان شاء الله. الشاهد: ثم يدفع الحاج من مزدلفه الى منى قبل طلوع الشمس وعليه السكينه، فاذا بلغ محصرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، وهو من منى أسرع راكبا أو ماشيا قدر رمية حجر. وادي محصر هذا إذا بلغه يشتد في المشي، ويلتقط 7 حصيات من عند الجمرات أو من طريقه إلى الجمرات من منى، وإن أخذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكبر في طريقه ويقطع التلبية. إحنا كده دخلنا في أعمال يوم النحر. هيبتدي بقى أول حاجة يعملها يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى، فإذا وصل جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من جهة منى رماها ب7 حصيات بعد طلوع الشمس، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده اليمنى بالرمي ويكبر مع كل حصاه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق، يقول مثل حصى الخذف يعني في هذا الحجم. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالخفاف والنعال والجواهر والمعادن ونحوها، ولا يؤذي ولا يزاحم المسلمين عند الرمي وغيره. طبعا الشباشب هناك ما فيش أحسن من كده، يعني لو طلعت من الرمية بتاعت جمرة العقبة دي سليمة المعافى يبقى اللهم لك الحمد والمنة، لأن هو كل واحد بيرمي وخلاص ومش شايف يعني، فاللي بيرمي بقى قدامه وانت كده كده لسه لابس ملابس الإحرام، لا انت عارف تلبس لك حاجة فوق راسك ولا تلبس لك خوذة ولا تعمل أي حاجة من اللي هيحصل، فيعني الله المستعان. فعلا هي من الزحام طبعا شديد جدا ان العدد ده كله متكدس على جمرة واحدة، يعني الأيام التالية يبقى ده كله أولا الوقت أوسع، ثانيا على الأقل بيتوزعوا على 3 جمرات، جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، إنما المرة دي 4 مليون دول ولا 5 مليون دول كلهم في اتجاه واحد، طبعا تبقى زحام رهيب وشديد ويحتاج تبقى فيها مشقات لا شك. في ناس بقى بتعمل أكروبات وبيعملوا حاجات كده، أنا شفت بعيني رأسي جماعة من الأفارقة كانوا عاملين اكروبات كده، عاملين واحد فوقيه واحد فوقيه واحد فوقيه واحد من فوق بقى خالص وهم شغالين. صحيح بجد والله كده يعني راكبين فوق بعض. ثم بعد الرمي يذبح المتمتع والقارن الهدي، ويقول عند الذبح او النحر: بسم الله والله اكبر، اللهم ان هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. يذبح بيده السنه. ثم بعد الذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلا والحلق أفضل، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أمله فقط كما تقدم معنا في صفة العمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين.
قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. فدعا للمحلقين، دعا لهم ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة واحدة. وهذا حديث في أعلى درجات الصحة، فهو حديث متفق عليه. فإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات، محظورات الإحرام إلا النساء، لأن هذا هو التحلل الأول، فيحل له اللباس والطيب وتغطية الرأس ونحوها، ولو رمى جمرة العقبة فقط حل له كل شيء من المحظورات إلا النساء. ولو لم يحلق أو يذبح الهدي إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى يرمي ويذبح الهدي، ويسمى هذا التحلل الأول. يبقى بالتحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. هذا التحلل الأول بماذا يتم؟ إذا رمى جمرة العقبة. طيب لو لم يحلق أو يذبح، يبقى احنا عندنا كام عمل دلوقتي، أعمال يوم النحر؟ أول حاجة رمي الجمار، رمي جمرة العقبة. اثنين الذبح، هيجي معنا بعد كده طواف الإفاضة. طيب لو لم يحلق أو يذبح الهدي إلا من ساق الهدي فلا يحل له حتى يرمي ويذبح الهدي. يبقى كل شيء من المحظورات إلا النساء يحل له إذا رمى جمرة العقبة فقط. فإن لم يحلق أو يذبح الهدي حتى ولو كان كذلك إلا من ساق الهدي القارن، فلا يحل له أن يتلبس بمحظورات الإحرام حتى يتم عملين، يرمي ويذبح الهدي، يرمي ويذبح الهدي. ويسن للإمام أن يخطب ضحى يوم النحر بمنى عند الجمرات، يعلم الناس مناسكهم، ثم يلبس الحاج ثيابه ويتطيب ويفيض إلى مكة ضحى، فيطوف بالبيت طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة، ولا يرمل فيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا وهو الأجود، وإن اكتفى المتمتع بسعي واحد بين الصفا والمروة فلا بأس. يعني بسعي واحد بين الصفا والمروة، لأنه لو عمله في العمرة خلاص فلا بأس. وإن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم طاف وسعى كالمتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني. يبقى بطواف الإفاضة، بطوافه للإفاضة يكون قد حل التحلل الثاني. أول وقت طواف الزيارة بعد مضي معظم ليلة النحر لمن وقف بعرفة، بعد مضي معظم ليلة النحر لمن وقف بعرفة، ويسن في يومه وله تأخيره، ولا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، له أن يؤخره هذا كله. وكثيرا من الناس يعني يوم عرفة بيبقى يوم شاق، كثير يريد أن يتحلل، والبعض يستريح في أول يوم ويطوف مثلا في اليوم الثاني، لا إشكال في مثل ذلك، له أن يؤخره، وإن كان السنة أن يصنعها في يوم النحر. ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر. انظروا، هو الحج كله في هذا الوقت في اليومين، وأعمال يوم النحر أشق من لا شك من أعمال يوم عرفة، فكأنها من باب شكر النعمة أن الله عز وجل أنعم عليه بيوم عرفة، فمن هذا الباب. ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، ويمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر وهو الأفضل. فإن لم يتيسر المبيت بات معظم الليل من ليالي منى بمنى، من أوله أو وسطه أو آخره، ويصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها قصرا بلا جمع في مسجد الخيف إن تيسر، وإلا صلى جماعة في أي مكان من منى، ويرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال، يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في منى. السنة أن يذهب إلى الجمرات ماشيا إن تيسر، فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرة الأولى، وهي الصورة التي تلي مسجد الخيف، بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى مع كل حصى ويقول الله أكبر مستقبلا القبلة إن تيسر. فإذا فرغ تقدم قليلا عن يمينه، فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه، ويدعو طويلا بقدر سورة البقرة، بقدر مثل ذلك يعني في نحو ما لا يقل عن ساعة، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق، ويرفع يديه مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم ذات الشمال ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا أقل من دعائه في الأولى، ثم يسير إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ولاقف عندها للدعاء. إذن يبدأ بالجمرة الصغرى وينتهي بالجمرة الكبرى، جمرة العقبة، هذا في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والرمي يكون بعد الزوال، وبذلك يكون قد رمى 21 حصاة، ويجوز للمعذور ألا يبيت في منى. يجوز لمن؟ للمعذور، أهل الأعذار، الناس كلها بقت أهل الأعذار، وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، هو ده بقى اللي أنا قلتك عليه، أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، ممكن يرميهم كلهم يوم واحد في آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل. كل هذا سوف نتوقف عنده بالتفصيل، لكن أنا بس دلوقتي صفة الحج كده مررنا عليها بشكل عام كده، أنتوا فهمتوا الدنيا بتمشي إزاي. ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق. فإن أحب التعجل في يومين خرج من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، وهو الأفضل، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرأة كالرجل في كل ما سبق، وبذلك فرغ الحاج من أعمال الحج. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، هي حجة الوداع، قام فيها بأداء النسك والدعوة إلى الله، وحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله، ففي عرفة تم إكمال الدين، وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. ويشرع للمسلم كلما فرغ من عبادة كالصلاة والصيام والحج أن يذكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء الطاعة، ويحمده على ما يسر له من أداء الفريضة، ويستغفره عن التقصير، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومن بها على ربه. يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج من منى، ومن السنة أن ينزل بالأبطح إن تيسر، ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، والحائض والنفساء لا طواف عليها للوداع، فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده، وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر إن شاء. هذه صفة الحج. لا شك نحتاج إلى أن نضبط هذه الأعمال. كده تصورنا الموضوع بيمشي إزاي؟ ممكن يتقال كده في دقيقتين، تعمل إيه؟ يوم التروية تذهب إلى منى بعد الزوال، يعني بحيث تصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا في يوم التروية اليوم الثاني. ثم بعد ذلك ومن قبلها بطبيعة الحال تكون قد أحرمت يوم التروية قبل الزوال، قبل الظهر، من المكان الذي كنت فيه، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى، ومنها إلى عرفات، تدخل عرفات قبل الزوال كذلك بحيث تصل إلى نمرة، ومنها تنتقل بعد ذلك إلى مسجد نمرة لتسمع خطبة إن تيسر لك خطبة عرفة، وتصلي مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك تتوجه إلى جبل الرحمة وتستمر في الدعاء والذكر والتضرع هكذا إلى المغرب. حين يأتي وقت المغرب تنصرف إلى مزدلفة، تبيت بمزدلفة، تصلي ابتداء فيها المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم يعني تستريح وتتهجد وتصلي الوتر إلى الفجر. فإذا جاء وقت الفجر صليت معهم، ثم بعد ذلك تذهب إلى المشعر الحرام، تدعو هناك حتى تصفر الشمس، حتى تشرق الشمس، وتتوجه بعد ذلك إلى منى لتبدأ أعمال يوم النحر يوم العيد. يوم النحر تبدأ بالرمي، رمي جمرة العقبة أو ما تسمى بجمرة الكبرى، تبدأ بها
ترميها بسبع حصيات. هذه الحصيات إما أن تأتي بها من مزدلفة يعني في الليل، أو أن تأتي بها من منا ترميها بسبع حصيات في أول هذا الوقت، وقت يوم النحر. بعد ذلك تحلق شعرك. برميك هذا تكون قد تحللت التحلل الأول، تحلق شعرك وبذلك يكون يحل لك أن تلبس المخيط وأن تتطيب، ويحل لك كل شيء إلا النساء، فيحتاج إلى التحلل الثاني، وهذا يتم بطواف الإفاضة. بعد أن تحلق يسن لك في وقت الضحى أن تذبح الهدي، تذبح الهدي الذي معك إن كنت متمتعا أو قارنا، أما المفرد فلا هدي عليه. ثم بعد ذلك تذهب لتطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. هذا الطواف تطوف بالبيت سبعا كما هو معلوم في طواف العمرة. إن كنت قد سعيت أيها المتمتع بطبيعة الحال في سعي الخاص بالعمرة التي قدمتها بين يدي الحج، فلا بأس ألا تسعى، وإن سعيت فكان أفضل. أما القارن أو المفرد فإن كان قد سعى سواء هذا في طواف القدوم بالنسبة له أو ذاك، فهذا ليس عليه من بأس أن يترك السعي بين الصفا والمروة، يكون بذلك قد أتممت أعمال يوم النحر. بعد هذا تكون قد تحللت التحلل الثاني، فتحل لك كل شيء بما في ذلك النساء. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق أعمالها هو ترمي كل يوم هذه الجمرات، تبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ترميها بسبع حصيات، يعني ترمي كل يوم 21 حصاة. هذه الحصايات هي تكفر عنك كل واحدة كبيرة من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يرميها متى؟ يرميها بعد الزوال. هذا ملخص سريع لصفة الحج. لا شك المسألة فيها تفريعات وأحكام فقهية كثيرة نحتاج أن نعرج عليها. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على